لكيما يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذه جميعا تأتي على هذا الجيل.
والمجد لله دائما.
بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إنجيل النهاردة مشهور باسم إنجيل الويلات، هو الإصحاح 23 من إنجيل معلمنا متى. الإنجيل ده بيتقري في كل يوم يكون فيه تذكار لنياحة أحد الأنبياء. النهاردة تذكار نياحة موسى النبي، بنقول عليه رئيس الأنبياء، وعشان كده بنقرأ فيه هذا الإنجيل الخاص بالويلات. مش من المعتاد أن احنا نسمع السيد المسيح وهو بيقول ويلات موجهة للناس. عادة السيد المسيح بيقول كلام معزي ومفرح، ولكن الويلات كانت موجهة لقادة الشعب اللي هم بسبب أعمالهم الناس بعدت عن ربنا، فعشان كده بيوجه ليهم هذه الويلات. هم 8 ويلات، والمفسرين قالوا ان هم بيعادلوا 8 تطويبات اتقالت في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 5 في بداية العظة على الجبل. العظة على الجبل كانت الإصحاح 5 و6 و7. في الحقيقة السيد المسيح كان باستمرار بيواجه الكتبة والفريسيين والناموسيين بمشكلة كبيرة قوي كانت موجودة عندهم، وهي مشكلة الرياء. الإنسان المرائي بيظهر بشكل قدام الناس وبيعيش بشكل تاني خالص في حياته الخاصة. عشان كده أطلقت الكلمة أولا على الممثلين، يعني الكلمة دي كان بتتقال على الممثل، يقول ده مرائي. مرائي يعني إيه؟ يعني هو بيقوم بدور قدام الناس، هذا الدور بعيد طبعا عن حياته الحقيقية، ممكن يمثل أكتر من دور في نفس الأسبوع، دور إنسان كويس ودور إنسان شرير ودور أدوار عديدة، فبيظهر بمظهر معين، هذا المظهر بعيد عن حياته الحقيقية، ودي مشكلة الإنسان المرائي. الإنسان المرائي هو إنسان بيبحث عن ذاته ولا يبحث عن الله، أو نقول بدقة أكتر، يبحث عن ذاته من خلال الله ولا يبحث عن الله فعلا. يعني الله بالنسبة له وسيلة مش هدف، وسيلة بياخد منها مديح وكرامة من الناس، أو بياخد منها في بعض الأحيان أموال، وبالتالي هو لا يبحث عن الله وإنما يتاجر باسم الله القدوس علشان مصلحته أو علشان ذاته. هي دي كانت مشكلة الإنسان المرائي. والمشكلة الثانية إن هو بيضيع ناس كتيرة حواليه. ليه؟ لأنه الناس اللي بتتعامل معاه لما بتعرف حقيقته تبدأ تتشكك في الله نفسه، وتبدأ تبعد عن طريق الله. عشان كده السيد المسيح قال لهم ايه؟ والويل لكم ايها الكتبة والفريسيين المرؤون، لانكم اخذتم مفاتيح المعرفة فما دخلتم انتم ولا جعلتم الداخلين يدخلون. فدي مشكلة الانسان المرائي، ودي مشكلة موجودة في كل عصر وكل زمان في كل وقت، يعني مش هنلاقيها ان هي مرتبطة بوقت معين. احنا بنعاني من هذه المشكلة كتير قوي، نلاقي ناس كتيرة قوي قادة في اجتماعات وخدام مشهورين، وبعدين نعرف من ولادهم بعد كده ان هم في البيت حاجة تانية خالص، او بنلاقي ناس بيتواظب على الكنيسة على طول وبعدين نعرف من بره ان هم في اشغالهم او اعمالهم حاجة مختلفة تماما. في مرة قصة اتقالت، قصة حقيقية، في واحد شاب راح لأحد الآباء وكان بقاله فترة طويلة أول ما اعترفش، وبعدين أبونا قال له أنت، وجابوه بالعافية يعني أصدقائه جابوه بالعافية، قال له أنت ليه بتكره الكنيسة وبتكره الاعتراف؟ قال له أنا كنت في يوم من الأيام في مدارس الأحد طفل من الأطفال المواظبين على مدارس الأحد، واتربيت على إيد أستاذ أنا كنت بعتبره يعني حاجة كبيرة قوي بالنسبة لي. وبعدين بقيت مهندس ورحت خدني وتعينت في الشركة بتاعته، فاعتبرت أنه دي يعني عطية من الله أنه أشتغل مع هذا تجاوز في المواصفات والشروط بتاع البنى. فبدأ يقول يواجه هذا الشخص اللي هو صاحب الشركة وفي نفس الوقت كان الخادم بتاعه بالمخالفات دي، فبدأ يتهرب منه مرة تانية، وبعدين في المرة الثالثة قال له بقى اسمع بقى الكلام اللي تسمعه ده في الكنيسة حاجة والشغل حاجة تاني، الشغل ليه طريقة مختلفة، الشغل حاجة مختلفة. ووبخه على انه بيحاول يغير المواصفات اللي الشركة بتعملها بالفعل مش اللي بتكتبها على الورق. وكانت صدمة بهذا الشخص، صدمة كبيرة ما دخلش بسببها الكنيسة لمدة سنين طويلة. ليه؟ لأنه قعد لمدة طويلة بيثق في حد بيعلمه وبيقول له كلام حلو وبيلاقي منه أفعال حلوة في الكنيسة، ومع ذلك أولة الورث أو مسألة الفلوس بشكل عام نبص نلاقي الموضوع اختلف تماما خالص. في أحد المرات أحد الآباء راح لواحد ظلم إخواته، فأول ما راح له قال له اسمع يا ابونا أنا عندي عظات البابا شنودة كلها، كانت أيامها شرط التسجيل ما كانش لسه ساعتها طبعا الأجهزة الحديثة دي، عنده كل عظات البابا شنودة وكل عظات الأنبا غريغوريوس وكل عظات أبونا ماتا كل العظات، وقعد يتكلم عن العظات اللي بيسمعها وعن التعليم. أبونا قال بس ده المشكلة اتحلت قبل ما أبدأ، مش محتاج إن أنا أقول، ده مجرد ما أقول أي حاجة الراجل إيه يستجيب على طول يعني ويرجع الحق لإخواته. قال له طب بالنسبة لمشكلة الميراث؟ قال له لا لا كل حاجة بالقانون، الأوراق كلها أنا حولتها باسمي بتوكيل عام رسمي من والدي من زمان. قال له طب وحق إخواتك؟ قال ما لهمش عندي حق. طب إزاي؟ قال له كله بالقانون، يشتكوني في المحكمة. طب إيه فايدة كل التعليم دي؟ إيه فايدة كل مظاهر التقوى دي إذا ما كانش أعمال الإنسان تتوافق مع هذه الأقوال اللي هو بيقولها؟ بالعكس المشكلة إنه مش هيكون سبب عثرة أو ليه هو بس، لا ولكل اللي حواليه. ناس كتيرة قوي تقول إذا كانت دول اللي بيدخلوا الكنيسة بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا، طب ما تدخلش الكنيسة أحسن، فبيبقوا سبب عصب بيقفلوا الباب قدام الناس التانيين. فدي مشكلة كبيرة قوي بتواجهنا وبتواجه كل مجتمع له مظهر متدين. فنلاقي إنه مظاهر التدين الكبيرة دي مش بتنعكس أو مش بتتشاف في حياة الإنسان. نسمع عن بعض الخدام في بيوتهم أولادهم يجوا يقولوا إحنا بنكره بابا يدخل البيت، إحنا ما بنحبش ماما أبدا تتعامل معانا، رغم إنها ليها سمعة كبيرة ومسؤولة عن اجتماع وليها ناس كتير قوي بتستشيرها في أمور عائلية، وهي عائلتها من جوه فيها مشاكل كتير. ليه؟ لأنه أنا عادة لي ثلاث وجوه، وجه في الكنيسة ووجه في العمل ووجه في البيت، ثلاث وجوه وثلاث أشكال. أفضل وجه بظهر به في الكنيسة مظهر التقوى والورع والتسامح والمثالية، والوجه ده بيختلف كتير في العمل. دي ظروف العمل هنعمل إيه؟ ما نقدرش نعمل غير كده، ما كل الناس ماشية كده، ما احنا هنخسر لو عملنا غير كده، بيلاقي مبررات. الوجه بقى بتاع البيت هو اللي بيبقى وجه صعب قوي. ليه؟ لأنه الإنسان حقيقته داخل بيته، لأنه أول ما الإنسان بيفتح الباب ويدخل البيت بيشيل خالص الوجه المثالي ويظهر بقى الوجه الحقيقي اللي كان مخبيه، ويبدأ يتنرفز ويزعل. طب وانت زعلان ليه؟ أصل فلاني قال لي كلمة في الكنيسة ما عجبتنيش، جرحت كبريائي. طب ما زعلتش ليه هناك؟ لا، هناك لازم اتحمل واظهر ان انا شخص كويس، الناس ما تزعلش مني. امال اعمل ايه؟ احوش كل هذا الكبت والضيق والغضب واروح حاطه في البيت. طب وذنبهم ايه اللي في البيت؟ هم بقى ذنبهم اعمل لهم ايه؟ هو بقى اللي حصل. فحقيقة الانسان بتظهر عادة جوه بيته. علينا ان احنا نواجه هذه المظاهر ونبتعد عن الرياء. الابتعاد عن الرياء بان الانسان يعيش فعلا حياته في بيته زي ما بيعيش بره تماما. عشان كده بيحتاج الانسان ان هو يصلي في البيت زي ما بيصلي بره واكتر. اما انت متى صليتم؟ عاوزين تصلوا، ادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في السماء. المسألة مش مسألة ان انا هصلي بس في القداس، انا محتاج ان انا اصلي كويس واستعد في بيتي، محتاج ان انا اخدم بيتي قبل ما اخدم الناس اللي بره، محتاج ان انا اعيش اللي بقوله زي ما بنقول في القداس الغرغوري واكتب اعمالي تبعا لاقوالك. فمحتاجين نجاهد علشان نسيطر على مظهر الرياء. محتاجين الانسان يبص لله باستمرار مش يبص لذاته. المهم ربنا راضي عني ولا لا، والناس كده ولا كده، آرائها هتبقى متغيرة ومش هيكونوا راضيين في معظم الأحوال، لأنه ممكن إنسان يبقى مثالي وموقف واحد بس الناس تنسى كل المثالية وما تركزش على الموقف السلبي. ده اللي بيحصل. ممكن قداس كامل 3 ساعات واحد يتذكر فيه إيه اللي النهاردة شفته في القداس؟ أبونا زعق في الشماس فلين بس. طب والقداس الطويل والقراءات مش فاكرين. السلبية بتبقى عادة ما تتنسيش، لكن الإيجابيات ما ده حاجة طبيعية، ما راح الكنيسة ليه؟ المفروض هي مكان للإيجابيات. فالإنسان يركز في الإيجابيات ويبتعد عن السلبيات، يركز في الله ويبتعد عن ذاته، ما يستغلش الله علشان يزود الذات دي ويرفعها، بالعكس عاوز هو الله في حياته علشان هو اللي يبقى بديل عن هذه الذات. ومحبة الله في القلب لما تسود ذات الإنسان ترجع لورا، لأنه الله بيملاه فبيبقاش محتاج لهذه الذات. الإنسان عادة من ذاته وكبرياءه بياخد تعزيته أو فرحه أو ثقته في نفسه، ودي المشكلة. لو مصدر هذه الثقة والفرح هو الله هينسى هذه الذات وهيبقى فرحان باستمرار، ومش هيأثر فيه أي كلمة سلبية، ومش هتأثر فيه مديح الناس، مش هتأثر معه خالص، وهيلاقي أي عمل بينجح هو الله اللي نجح، يقول هو الله اللي نجح ومفيش حد بينجح عمل، الله بيستخدمنا كأدوات بس. فتبدأ المفاهيم دي ترتبط بيه فيرتاح من جواه. من أكتر الأشياء اللي تتعب الإنسان ذاته وكبرياءه، وتبقى سبب في أمراض كتيرة، وسبب في العصبية أو سبب الأول للعصبية، والإنسان يزعق والإنسان يبقى مش طايق الناس اللي حواليه ومش طايق نفسه، كبرياءه ذاته. فعلينا أن احنا نبتعد عن هذه المظاهر بتاعت الرياء، وللكل إنسان ينظر إلى نفسه، وإن كان في شيء وحش يطلب من الله أنه هو يغير وأنه هو يطهر أنه هو ينقي. ربنا يعطينا أن احنا نعيش هذه الحياة، وربنا المجد دائما أبديا. أمين.
هللويا.